بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الأخوة جميعا، الحمد لله على السلامة عودة حميدة. مرحبا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بطلاب العلم، أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا أخوة أنا قادم في طريقي للمسجد، صوت واضح ولا أتأمل في مقدم الناس لدرس العلم، وأشعر أن هذه نعمة واصطفاء رباني. الحقيقة الناس ينصرفون بيوتهم، منهم من ينطلق إلى السوق، منهم من ينطلق إلى قضاء حوائج له مباحة، ومنهم من يذهب في لهو، وأنت يخصك الله عز وجل ويأتي بك من بيتك لتحضر هذا الدرس. فالمنة والشكر لله عز وجل أولا وآخرا، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فله الحمد وله الشكر وله المنة علينا أجمعين أن هدانا إلى هذا الطريق. وطالب العلم أيها الإخوة ينبغي بل المؤمن عموما ينبغي أن يستحضر نعم الله عز وجل عليه في كل حين. وأعظم نعمة ينعم الله تعالى بها العبد هي نعمة الهداية، وأن أخذ به إلى هذا الطريق الفاضل، لأنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت الآن تسلك طريق الجنة، والذي اصطفاك لهذا الطريق هو الله عز وجل، فإنه خلقك وهداك ويسر لك الطريق. فلو أصبح المرء يشكر وأمسى يشكر ما أدى شكر هذه النعمة. ومن هنا أيها الإخوة دوما الإنسان يتذكر نعمة الله عليه وينشرح صدره بها. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث. قال ابن حزم رحمه الله: وأي نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم تفوق نعمة الإيمان والوحي والدين؟ هذه أكبر نعمة. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه النعمة؟ هل يحدث بالقصور أو بالدور أو بالمراكب؟ إنما كانت النعمة التي يتحدث بها ما من الله تعالى عليه بهذا الدين والوحي، وما يلقيه الله عز وجل في قلب العبد من الطمأنينة لهذا الدين والهداية والتوفيق. هذه تفوق جميع أموال الدنيا، وكل ما أتيه الناس في الدنيا لا يمكن أن يجدوا في قلوبهم ما تجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء: من رزقه الله عز وجل حفظ كتابه بين جنبيه وفي صدره، ثم ظن أن أحدا من عباد الله لله عليه نعمة تفوق نعمة الله عز وجل عليه، فما قضى نعمة الله عنده. إذا كان الله عز وجل أتاك حفظ القرآن وطريق العلم، ثم اعتقدت وظننت أنه في بعض الناس من أتاهم الله تعالى شيء من الدنيا أن الله تعالى أنعم عليهم أعظم من نعمته عليك، الحقيقة ما عرف نعمة الله، لم يعرف العبد نعمة الله. كل ما في هذه الدنيا إلى زوال. هذا العلم تتعلم وتعلمه وترشد الناس، قد تكتب غدا كتابا، قد تعلم في بلد ما، لا تقول ما يحتاج الناس إليه، قد يحتاجونك هنا، قد يحتاجونك في قريتك، في عملك، أنت تعمل أين غدا في مكان ينتفع بك، وقد ينتفع بك في بلد آخر، في سفرك، في رحلتك، في دعوتك. لا تحقر نفسك. ابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري: هيا بنا نطلب العلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. فبعد أن مكث رضي الله عنه لأسبوعين مل الأنصاري وجاءه، قال له: يا ابن عباس، أترى أنه سينتفع بنا وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ يعني هذه فكرة حقيقة في بادئ رأي قد تكون صحيحة، يعني من سينتفع بغلام شاب وفي القوم هؤلاء الكبار؟ فترك الأنصاري وبقي ابن عباس رضي الله عنه في طريق العلم. وكان الأنصاري إذا رأى ابن عباس بعد ذلك يقول: سبقني هذا الهاشمي، سبقني هذا الهاشمي. ألا أنتم في طريق فاضل، ولا تصحبون في طريق العلم إلا كل بر فاضل، بينما الدنيا يصحب أهلها أشباه الثعالب والذئاب كما قال ابن حزم رحمه الله، لأنهم يتنافسون عليها. أما أنت في طريق العلم تصحب من يعينك عليه ويدلك عليه ويرشدك إلى طريق الحق، ولا ترى إلا الوجوه النيرة، ولا تجلس إلا مع أهل الأقوال الخيرة. فهذه منة عظيمة لله عز وجل على عبده. ونحن قد انتهينا بحمد الله تعالى فيما مضى من كتاب الطهارة، ونفتتح اليوم إن شاء الله كتاب الصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. بسم الله، من يقرأ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وقال الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تقول بنتي: وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمض عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حبب للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فمن حافظ على الصلاة فقد أقام الدين. وهذه الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أو آخر ما نفقد من ديننا، فإذا ذهبت الصلاة ذهب الدين. والصلاة أنا أقول دوما لنفسي وأقول لإخواني: إذا أردت أن تعرف إيمانك فانظر لحالك مع الصلاة ومع القرآن، هذان هما معيار الإيمان. ما يحتاج أحد يخبرك كيف أنت في الإيمان، كيف درجة إيمانك، ما قوة إيمانك، انظر لحالك مع الصلاة وحالك مع القرآن. إن وجدت أن قلبك مقبل عليهما فأنت في خير ونعمة، وإن رأى المرء أنه مفرط فيهما فليستعتب وليراجع نفسه. وهذه الصلاة مقدمة الطهارة كلها لأجل هذه الصلاة. والعلماء رحمهم الله يعرفون الصلاة وبأنها أفعال وأقوال أو مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وبعض أهل العلم يضيف قيدا على هذا ويقول: هو ماذا؟ التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لأنهم يقولون كل عبادة لا بد أن يجعل فيها معنى التعبد. والحقيقة لو لم تعرف الصلاة فإن الصلاة معلومة وغير معروفة، معروفة. والمقصد من التعريف دوما هو بيان الحقيقة والمهية، فإذا كانت العبادة معلومة فلا تحتاج إلى تعريف. لكن نستفيد من هذا شيء، وهو أن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بناء عليه كل ما ليس مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم فليس بصلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة. وما كان مفتتحا بالتكبير مختوما بالتسليم فإنه صلاة. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، صحيح؟ صلاة الفريضة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لا بد لها من ماذا؟ من الطهارة. كذلك صلاة النافلة تشترط أو لا يشترط؟ يشترط. أيضا هل يشترط هذا التكبير الافتتاح سجود السهو، هل يفتح بالتكبير وختم بالتسليم؟
إذا كان بعد الصلاة
السهو ما في سلام؟ في سلام. طيب إذن هو لا بد له من طهارة. سجود التلاوة ليس له سلام فليس بصلاة. صلاة الجنازة فتح بالتكبير ومختتم بالتسليم، إذن اشترط لها ماذا؟ الطهارة. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا ميزات هذا الكتاب يعني عمت الفقه، أنه معتن بذكر الدليل، و كتب المتون الفقهية والمختصرات في الغالب يذكر فيها الأدلة؟ لا، إنما هذا من بركة هذا الكتاب أن فيه ذكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. خمس صلوات فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن في الحديث كم صلاة التي كتبت وفرضت؟ خمس صلوات. كتبهن الله على العباد، معنى كتبهن يعني فرضهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فالذي يحافظ على هذه الصلوات فإنه موعود له عهد عند الله عز وجل بدخول الجنة. ومن لم يحافظ عليهن على هذه الصلوات لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والنسائي وجماعة من أهل العلم وأبو داود في حول هذا المعنى. والحديث مفاده أن المحافظ على الصلوات موعود بالجنان، والذي لا يحافظ عليهن تحت المشيئة. وفيه دلالة على أن الذي يصلي ويخلي ليس بكافر، لأنه قال من لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهو لم يحافظ لكن لم يترك، فهذا الذي يترك صلاة ويصلي أخرى لم يحافظ على الصلاة تحت المشيئة، فهو لم يخرج من دائرة الإسلام، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، وهذا أمر مجمع عليه أن الصلوات الخمس واجبة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فالركن الثاني من أركان الإسلام ما هو؟ إقام الصلاة. وهذا محل إجماع، واجبة على كل مسلم. إذن وجوب الصلاة يكون على المسلمين، الصلاة واجبة على من؟ على المسلمين، على كل مسلم. كل من ألفاظ ماذا؟
العموم.
فكل مسلم كبير الصلاة واجبة عليه، صغير هل تجب عليه؟ لأنه اشترط، قال كل مسلم ماذا؟ بالغ عاقل. فخرج من ذلك الصغير، الصغير لا تجب عليه الصلاة، لكنه يؤمر ولا يؤمر؟ يؤمر بالصلاة لكم؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هل أمره بالصلاة على وجه الوجوب؟ يعني لو لم يصلي الصبي هل يأثم؟ لكن هل الأمر هذا على الولي على وجه الوجوب؟ نعم، هذا من باب كما يقول العلماء تكليف المكلف بغير المكلف، تكليف المكلف بغير المكلف. من هو المكلف؟ الولي، يطالب بالأمر الصبي بالصلاة، فالصبي لا يأثم إن ترك الصلاة، لكن الولي يأثم إن لم يأمره بالصلاة، لأن هذا تكليف للولي بأمر الابن بالصلاة لسبع وضربه على ذلك لعشر. على كل مسلم، قال رحمه الله بالغ، فعلمنا من ذلك أن كل بالغ تجب عليه الصلاة طالما أن معه العقل. وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله، فعندهم أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. وعند الحنفية رحمهم الله أن العاجز عن الصلاة تسقط عنه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم يستطع قائما أو قاعدا أو على جنب، قالوا لعموم البلوى والمشقة تجلب التيسير تسقط عنه الصلاة. واختار هذا القول ينسب لابن تيمية رحمه الله في اختياره أن العاجز عن الصلاة تسقط عنه. والمشهور عند جمهور أهل العلم أن الصلاة باقية ما بقي العقل، فطالما أن المرء يعقل تجب عليه الصلاة، فيصلي قائما، فإن عجز قاعدا، فإن عجز فعلى جنب، فإن لم يستطع ينوي الصلاة بقلبه كما سيأتينا في أحكام صلاة المريض. قال رحمه الله: على كل مسلم بالغ عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. وإلا الحائض، الحائض هل تجب عليها الصلاة؟ هل تجب الصلاة على الحائض؟ مر معنا. لكن هل يجب على الحائض الصوم؟ نعم، لكن يمنع ماذا؟ فعل الصوم. قال رحمه الله: والنفساء، النفاس في حكم الحيض تمنع النفساء، لا يجب عليها الصلاة. كان يصيبنا ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقتها، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن. وكذلك في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها. نعم طيب. قال رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. الذي يجحد وجوب الصلاة لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك على وجه الجهل، وإما أن يكون على وجه المكابرة والعناد. الجهل يتصور ممن؟ من حديث عهد مسلم حديث، أو رجل يعيش في بادية بعيد عن أماكن العلم، هذا يعلم ويقال له الصلاة واجبة وهذه من أركان الدين، يذكر له الآيات والأحاديث الدالة على وجوبها وإجماع المسلمين، فإذا عرف وأقر بوجوبها هذا لا إشكال عليه، وإن جحد وجوبها عنادا واستكبارا فهذا كافر وإن صلى. الذي يجحد وجوب الصلاة كافر وإن صلى. لماذا؟ لأنه مكذب لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات والحديث الآمرة بالصلاة، ومخالف لإجماع المسلمين المعلوم من الدين بالضرورة. فمن جحد وجوب الصلاة مع علمه بوجوبها فإنه كافر، لكن من لم يجحد وجوبها يجب عليه أن يؤديها في أوقاتها، ولا يحل له أن يؤخرها عن وقتها، فالصلاة لابد أن تؤدى في وقتها، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله، إلا ما يستثنى. ما المستثنى من أداء الصلاة خارج الوقت؟ أمران ذكرهم المصنف رحمه الله. الأول: إلا لناو جمعها، فالذي ينوي جمع الصلاة مع الصلاة التي تليها يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فمثلا صلاة الظهر ينتهي وقتها عند صيروا الظل لكل شيء مثليه، فإذا أخره إلى ما بعد ذلك لا يحل له إلا إذا نوى أن يجمعها مع صلاة العصر. ومثله فإن صلاة المغرب ينتهي وقتها بمغيب الشفق، فإذا أخر صلاة المغرب إلى ما بعد مغيب الشفق فهذا لا يحل له إلا إذا ماذا؟ إذا نوى أن يؤديها مع صلاة العشاء. والحقيقة أن تأخير الصلاة في الجمع ليس تأخير لها عن وقتها، بل إنه في حال إباحة الجمع فإن الوقتين يصبحان وقتا واحدا، وهذا ليس من تأخير الصلاة خارج الوقت، لكنه أخر عن وقتها المعلوم المعتاد لعذر وهو نية الجمع مع الصلاة التي تليها. قال رحمه الله: إلى ناوي جمعها أو مشتغل بشرطها، وهذا هو الثاني الذي يحل له تأخير الصلاة عن وقتها، وهو المشتغل بشرطها. ويقيد بعض العلماء الذي يحصل ماذا؟ قريبا. فمثلا هذا الرجل جاء وقت صلاة المغرب وهو مشتغل بخياطة ثوب ليستر عورته، أو ليربط الحبل بالدلو لينزح الماء من البئر ليتوضأ، فإذا قام بتسخين أو كان الجو باردا فيسخن الماء، فإذا سخن الماء سيخرج وقت صلاة الفجر، وإن لم يسخن الماء فإنه لا يستطيع الوضوء والغسل إذا كان محتاجا للغسل. فهل يشتغل بتسخين الماء ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يشتغل بتحصيل ستر العورة وخياطة الثوب ويصلي صلاة المفروضة بعد خروج الوقت؟ نعم، يقول المصنف رحمه الله، لأنه أخر الصلاة وهو مشتغل ماذا؟ بشرطها. وبعضهم يقول الذي يحصل قريبا، كمثل عبارة الزاد الذي يحصله قريبا، فيكون هذا الشرط يحصل قريبا. وهذا القول حقيقة لا يظهر رجحانه، لأن الله عز وجل شرع لنا التيمم، والوقت كما يقول العلماء هو آكد شروط الصلاة، فلو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لما شرع التيمم. صحيح. الآن التيمم لماذا شرع؟ حتى تؤدى الصلاة في وقتها. لو كان تأخير الصلاة لتحصيل الشرط جائزا، إذن ما الفائدة من التيمم؟ من لم يجد الماء ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة عن وقتها لصلاة فرض أو فرضين ثم يتيمم يتوضأ للصلاة. لكن نزلت آية التيمم على النبي صلى الله عليه وسلم وشرع التيمم يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ليحصل شيئا من الشروط. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا قول لا يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن إمام أحمد، ولا عن أكابر أصحابه، بل هو مخالف لقول جماهير أهل العلم، فمذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة لا يقولون بذلك، فعندهم أن الصلاة وقتها آكد من غيره، ولذلك الصواب أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لتحصيل شرطها، فليصلي المرء في الوقت على حاله، إن وجد سترة صلى بسترة، لم يجد سترة صلى على حاله، إن وجد ماء صلى بالماء، ما وجد الماء يصلي ماذا؟ بالتيمم. إن إلا مشايخ ثمة مسألة، إذا استيقظ المرء من نومه وهو جنب وأراد الاغتسال، إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم صلى بالوقت، ما رأيكم؟ الآن مر معنا المستغل بشرط الذي يحصله قريبا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز على الصواب تأخير الصلاة عن وقتها. طيب هذا الرجل استيقظ، إن اغتسل طلعت الشمس، وإن صلى على حاله صلى قبل طلوع الشمس. العلماء يفرقون بين مسألتين، الذي يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج الوقت لتحصيل شرطها قالوا هذا لا رخصة له، ولكن الذي يستيقظ من نومه متى توجه عليه وجوب الصلاة؟ بعد الاستيقاظ، وأصبح الآن مطالبا بالصلاة وبشروطها، فيعمل بشرطها ويتوضأ أو يغتسل ولو خرج الوقت، عرفتم؟ لأن هذا متى وجبت عليه الصلاة؟ عند استيقاظه. أما من كان مستيقظا من أول الوقت لا يشتغل بتحصيل الشرط إلى ما بعد خروج الوقت، لكن من استيقظ وقام بالاغتسال في الوقت المعتاد لتحصيل الشروط أو الوضوء فإن هذا يؤذن له بهذا الفعل ويغتسل ولو خرج الوقت. قال رحمه الله: أو مشتغل بشرطها. ثمة حالة ثالثة يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، تأتينا إن شاء الله في صلاة الخوف، وهي تأخير الصلاة في شدة الخوف. هذه أكثر العلم يرونه أن ذلك مسوغا لتأخير الصلاة عن وقتها. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر، إلى ما بعد طلوع الشمس في فتح تستر. فالصواب أنه في شدة الخوف التي معها لا يمكن المرء أن يصلي على أي حال، لا قائم ولا قاعد، ولا يصلي على حاله، لا يستطيع من شدة الخوف، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ومن هذا ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فقد أخروا الصلاة عن وقتها، وذلك الصواب أن تأخير الصلاة عن وقتها لشدة الخوف هذا أيضا مما يبيح تأخيرها عن وقتها. قال رحمه الله: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. من جحد وجوب الصلاة كفر، لكن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بأن الصلاة واجبة ما حكمه؟ قال: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، يستتاب ثلاثا، قيل ثلاث أيام وقيل ثلاثا يعني ثلاث مرات، يا فلان صلي توب إلى الله عز وجل. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استتاب المرتد، لا أمر باستتابته ثلاثا، فقال: هلا حبستموه ثلاثا ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم آذن، يعني ما أذن بهذا رضي الله عنه أن يقتل قبل استتابته. وروي عن علي رضي الله عنه الاستتابة. وهذه مسألة: هل المرتد يستتاب؟ هل الاستتابة واجبة؟ هذه قولان لأهل العلم، منهم يرى أن الاستتابة واجبة، ومن يرى أن المرتد لا يستتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يأمر بالاستتابة. والمسألة في الحقيقة تعود إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن يستتيب يستتيب، وإن رأى أن يقتل مباشرة يقتل، والخطأ في العفو أيسر من الخطأ في العقوبة. لو استتابه أياما وأبقاه حتى ينظر لعله يراجع فإن هذا أولى. إن هذا الرجل التارك للصلاة حكمه القتل لا إشكال، قال يقتل، لكن هل يقتل ردة أو حدا؟ هذا المسألة فيها خلاف، لكن حقيقة من استتيب وأبى إلا القتل، هذه الصورة مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله فرضها بعض الناس فرضا، أنه هل هذا يقول هذا الذي يستتاب ثلاثة أيام ويقال له صلي وإلا قتلناك، ويختار القتل والموت على الصلاة، هل في قلبي مثقال ذرة من إيمان؟ الآن رجل ما يصلي وما عرض على السلطان وما استتيب وما قيل له نقيم عليك الحد، هو في بلاده، هذا يتصور فيه الخلاف، هل يكفر أو لا يكفر على قولين، لكن الذي يستتاب ويوضع على السيف ويقال له يوضع عليه السيف ويقال له صلي وإلا قتلناك، ويقول القتل أحب إلي من الصلاة، هل يتصور أن يكون في قلبه هذا مثقال ذرة من إيمان؟ هذه الصورة يقول ابن تيمية رحمه الله فرضها بعض الأصحاب فرضا، وإلا مثل هذا لا يشك أنه كافر، هذا الذي يختار القتل على الصلاة. لكن من لم يصلي الصلاة مطلقا وترك الصلاة ولم يستتب، ما أتي به عند السلطان وما وضعوا رضا على السيف وامتنع من الصلاة، هل يكفر بامتناعه من الصلاة وترك الصلاة؟ هل يقتل؟ جمهور الفقهاء عندهم أن تارك الصلاة يقتل، وعند الحنفية رحمهم الله أنه يحبس، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قالوا يخلى سبيلهم ولا يقتل عند الحنفية، وعند الجمهور يقتل. والقتل على خلاف، الحنابلة يرونه قتل ردة، والمالكية والشافعية يرونه قتل ماذا؟ حدا. ما الفرق بين الحد والردة؟ إذا قلنا ردة يعني كافر، وإذا قلنا حدا يعني مسلم من المسلمين يورث ويدفن في مقابر المسلمين، هذا خلاف الفقهي. والمنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن الشقيق، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهكذا نقل الإجماع إسحاق بن راهوية رحمه الله. وترك الصلاة يظهر والله أعلم أنه كفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل، هذا عند أبي داود وأحمد، وفي صحيح مسلم بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. إذا ذهب طيب آخر شيء ماذا يبقى بعده؟ لا يبقى دين، وهذه الصلاة هي عمود هذا الدين، إذا سقط العمود ماذا يحصل للبناء؟ يقع ويسقط. لكن تارك الصلاة الذي يكفر هو الذي يتركها بالكلية لا يصلي، أما الذي يصلي ويخلي فهذا ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن الكافر الذي يترك الصلاة بالكلية ما يصلي تماما وليس له تأويل، هذا الحكم العام، أما في المعين قد يكون بعض الناس يترك الصلاة بالكلية وله تأويل يفتى بأن هذا ليس من الكفر. نحن نتحدث عن الحكم العام، الحكم العام أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا هذا كافر بالله عز وجل، لأن هذه الصلاة هي العهد الذي بين أهل الإسلام وأهل الشرك. قد يقول قائل طيب النصوص في دخول خروج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أدنى حبة خردل من إيمان، هذه مشايخ نصوص عامة تقيد بهذه النصوص الخاصة، مثل ما قال سفيان أو ابن المبارك قال يظنوننا خوارج نكفر يعني بالكبائر، قال نحن نكفر بترك الفرائض، يعني هذا ليس تكفيرا بالكبيرة، هذا تكفير له لأنه ترك ماذا؟ الفريضة. مثل ما أن الذي لا يأتي بالشهادتين كافر، كذلك الذي لا يأتي بالصلاة فإنه كافر، هو الركن الوحيد بعد الشهادتين من أركان عملية الذي يكفر تاركه، بخلاف ترك الزكاة والصوم والحج. ثم لما كانت الصلاة صلاة واجبة فإن الصلاة يدعى لها ويعلم دخول وقتها بماذا؟ بالأذان والإقامة. فناسب أن يتحدث المصنف رحمه الله عن أحكام الأذان والإقامة. بسم الله.
باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم. باب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، والإقامة هذان مشروعان باتفاق المسلمين، الأذان والإقامة، ويستحبان، اتفق الفقهاء رحمه الله على مشروعية الأذان والإقامة للمقيم والمسافر وللجماعة والمنفرد، هذه المشروعية عند العلماء باتفاق رحمهم الله، إلا أنهم اختلفوا في حكمهما. فمذهب الحنابلة رحمهم الله أن الصلاة والإقامة، أن الأذان والإقامة فرضا كفاية، فرضا كفاية، فالأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والأذان فرض كفاية لأهل الحي، فإذا أذن في الحي والبلد أذان واحد فإنه كفى عن جميع أهل البلدة. والضابط في ذلك أن يكون أهل الحي يسمعون النداء، فمثلا مكة هل يكفيها مؤذن واحد؟ البلد كبيرة تحتاج لأكثر من مؤذن، لكن إذا وجد الأذان الذي يبلغ الناس بالوقت المعتاد، والفقهاء يقولون الأذان يبلغ في الوقت المعتاد في مسافة فرسخ، وتقريبا 5 كيلومترات في الوقت المعتاد الذي ليس فيه الهواء ولا ضوضاء يصل إلى ذلك. فإذا أذى المؤذن في حي وسمع أهل الحي النداء كفى هذا النداء عن بقية منداء في الحي، لكن يستحب لكل أهل مسجد أن يؤذنوا. وبالنسبة للإقامة تجب لكل جماعة مسجد، لكل جماعة مسجد. والحكم الأذان في خلاف عريض بين العلماء، الحنابلة عندهم فرض كفاية في قول أنه سنة مؤكدة، عند الظاهرية عندهم واجب لكل جماعة، بل واجب على كل مصل، حتى المنفرد عندهم والمسافر يجب عليه الأذان. ولا شك أن الأذان مشروع للمنفرد ومشروع للمسافر، إلا إذا كان المنفرد يصلي في مسجد قد أذن فيه، مثل لو جاء لهذا المسجد وقد أذن في المسجد ما يحتاج أن يعيد الأذان، لكن يقيم ولا يقيم، يقيم الصلاة. لكن لو صلى المرء منفردا في طريقه في سفره، صلى جماعة، صلوا جماعة في سفرهم، فإن الأذان مشروع في حقهم يؤجرون عليه، بل عند الظاهرية واجب عليهم. والأذان من أفضل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كان في صحيح مسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أنه قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وهذا فضل عظيم. وجاء في الصحيح أن المؤذن لا يبلغ مدى صوته جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وقال أبو سعيد أبو موسى لعبد الرحمن بن صعصعة قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء. وذكر له الحديث، فإنه ما يبلغ مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يؤذن فقال: الله أكبر، قال: أصبت الفطرة. ولما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: برئت من النار. وهذا في الصحيح، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على أذانه، بل قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية يؤذن للصلاة. فيقول الله عز وجل في معنى الحديث: إن عبدي يؤذن فمما يخاف، فقد غفرت له، لأن الأذان فيه ثواب عظيم. فإذا كان المرء منفردا أو كان في جماعة فليؤذن. والصواب أن الأذان على المنفردين على الجماعة في البلد واجب، أما على المسافر المنفرد فليس بواجب. لماذا؟ لأن المقصود من النداء ما هو؟ إعلام بدخول وقت، وأيضا اجتماع الناس للصلاة. فهذا المنفرد من يجتمع معه؟ ما يحتاج إلى اجتماع. لكن ورد حديث عن عبد الرزاق صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن المؤذن إذا أذن، أن المرء إذا صلى وأذن منفرد صلى بغير أذان صلى معه ملكان، إذا صلى أقام وصلى، وإذا أذن صلى معه ما لا يرى طرفاه من ها هنا وها هنا. فيستحب للمرء أن ينادي للصلاة ولو كان منفردا، لكن من حيث الوجوب لا يجب، ولا على المسافرين ولو كانوا جماعة، لأن المقصود من النداء دعوة الناس إلى الصلاة. أما المسافر المنفرد فإنه لا يدعو أحدا للصلاة، ولذلك الأذان فرض كفاية في مساجد الجماعة، في مساجد ماذا؟ التي الجماعة التي يدعى الناس إلى حضورها وشهودها. قال رحمه الله: مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، مثل صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، الكسوف. ماذا ينادى إذن لصلاة العيد؟ صلاة جامعة، هل له أصل؟ في أي صلاة يقال الصلاة جامعة؟ الاستسقاء أو الكسوف؟ الكسوف فقط الذي ينادى لها الصلاة جامعة، ما عدا صلاة الكسوف لا ينادى لها بالصلاة جامعة. الصلاة على الجنازة هل ينادى لها الصلاة جامعة أو قوموا صلوا؟ أبدا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نداء لغير الصلوات الخمس بالأذان. طيب، يقول قائل: إذا نادينا الجنازة نقول قوموا صلوا على الجنازة، هذا بدعة؟ الأصل أنه لا نداء، إن احتيج للنداء فجائز أو غير جائز؟ جائز، ينبه الناس صلاة على الرجل وصلاة على المرأة، إن لم يحتج للنداء فالأصل أن الصلوات لا يشرع لها نداء إلا الصلوات ماذا؟ الخمس. فصلاة الاستسقاء مثلا ما تحتاج إلى نداء، إذا قام الإمام وقال استووا وأمر الناس بالاستواء وأمرهم أن يقيموا صفوفهم علمنا أن الإمام حضر، فما يحتاج إلى نداء. فالصلوات التي لا يحتاج إلى نداء فإن المناداة لها على خلاف السنة، والأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس. قال رحمه الله: للرجال دون النساء. فالمخصوصون بالنداء من هم؟ هم الرجال. وجاء في حديث ورقة أنها أرادت أن تؤم أهل بيتها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يؤذن لها ثم يأتي إلى الصلاة. لكن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث مما يدل به على أن النساء لسنا من أهل الأذان، ولو أراد أن يصلينا جماعة فالذي يؤذن لهم من هو؟ الرجل. ولكن الحديث فيه ضعف، فالرجال هم أهل النداء، والمرأة الأصل في صوتها المخافتة وعدم رفع الصوت والمناداة. لو صلت المرأة، هل قال رحمه الله للرجال دون النساء الأذان لا يشرع النساء، والإقامة؟ الإقامة فيها خلاف عن العلم، ولم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ولذلك قال ورد عن بعضهم الإقامة للمرأة، وبعض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن بعضهم منعها عدم الإقامة، وإن أقامت المرأة فلا بأس، وإن تركت الإقامة فلا بأس. أما الرجال فالإقامة في حقهم واجبة لكل جماعة، والأذان واجب في كل حي فرض كفاية. قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة. كلمة يعني جملة. الله أكبر هذه كلمة، الله أكبر كلمة، الله أكبر، الله أكبر كم كلمة؟ 4 كلمات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أصبحت كم؟ 6. أشهد أن محمد رسول الله 8. حي على الصلاة 10. حي على الفلاح 12. الله أكبر الله أكبر 14 كلمة. لا إله إلا الله 15. هذا هو أذان بلال رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، والذي رأى عبد الله بن زيد. وأذان أبي محذورة، بأذان بلال أين مشايخ كان؟ في المدينة. بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من معه؟ ابن أم مكتوم. ومؤذن مكة من هو؟ أبو محذورة. ومؤذن مسجد قباء سعد القرظ. هؤلاء 4 وهم مؤذنون النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال كان أذانه 15 كلمة. أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في مكة 19 كلمة. ما الذي زاد في أذان أبي محذورة؟ زاد الترجيع. قال المصنف رحمه الله: لا ترجيع فيه. مذهب الحنابلة عن الأذان لا ترجيع فيه. مذهب الشافعية الأذان 19 جملة فيها ترجيع. مذهب مالك رحمه الله 17 يا شيخ، صحيح؟ المالكية 17 كلمة، التكبير في أول أذان مرتين، والترجيع 4، فيكون مجموع 17 كلمة. هذا مذهب مالك رحمه الله. أبو حنيفة مذهبه كمذهب أحمد. هذا فقط للعلم والفائدة. لماذا نص على الخلاف هنا؟ لنعلم أن صفات الأذان جاءت على أكثر وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن العبادة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من وجه يرجح بعضه على بعض ويؤتى بالجميع، يؤتى بالجميع. ثمة أذان بلال هو الهدي الغالب الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذانه بمحذورة يؤذن في مكة، فلو فعله لا بأس، سنة يفعلها أحيانا، مرة يرجع مرة لا يرجع. ما هو الترجيع؟ الترجيع أن يأتي بالشهادتين بنفسه بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته. هذا هو الترجيع. إذن إذا رجع في الأذان لا بأس. الأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة كما هو الأذان عندنا هنا. هذه أذان بلال وإقامة بلال، وأذان وبمحذورة كم جملة؟ 19 جملة. وإقامة بمحذورة نعم، في إقامة بمحذورة مثل إقامة الحنفية. ما رأيتم مرة بعض الإخوة من الأحناف يؤذنون يقيمون الصلاة؟ إقامة الحنفية 17 كلمة إقامة بمحذورة، نفس الأذان ويزاد عليه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذه إقامة اللي اختارها أبو حنيفة رحمه الله. وإقامة بلال ما ذكرنا، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. فالإقامة الله أكبر الله أكبر كما نقيم نحن هنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذه إقامة بلال. إقامة أي محذورة نفس الأذان ويزاد عليه ماذا؟ قد قامت الصلاة قد قامت قد قامت الصلاة. والكل سنة وكل هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. أمينا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فلينبغي أن يكون المؤذن أمين، أمين على أمرين. الأمر الأول على أوقات الناس، لأنه يتعلق في الوقت ماذا؟ الصوم والصلاة. ثانيا أمين على ماذا؟ على العورات، لأن المؤذن فيما مضى يحتاج أن يكون على مكان مرتفع، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة بين النجار، فكان بيتها أعلى بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه إذا جاء الفجر امتطى، يعني قام وقف وأذن على ظهر بيتها. فالمؤذن ينبغي أن يكون أمينا، لأن الأمانة تحفظ الوقت، يحفظ بها الوقت، وأيضا في الأمانة يحفظ عورات المسلمين ولا يطلع عليها ويكون أمينا في حفظها. هل هذا الأمانة على وجه الاستحباب أو وجه الوجوب؟ الحنابل عنده مستحب، لكن الظاهر يا مشايخ أن كل عبادة وكل عمل ينبغي أن يكون القائم به ماذا؟ أمين، القوي الأمين. فالأمانة واجبة في الأذان. كيف يوثق برجل غير أمين على أوقات الناس؟ إذا جاء في الأوقاف رجل يقدم ولا نعرفه بالأمانة، هل ممكن نوليه الأذان؟ ما يمكن نوليه الأذان. فينبغي أن يكون أمينا على وجه الوجوب، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة وعلى الصوم. قال رحمه الله أمينا صيتا. ما معنى صيتا؟ يعني صوته مرتفع، عالما بالأوقات. كيف يكون عالم بالأوقات؟ يعرف طلوع الشمس ويعرف زوال الشمس ويعلم مغيب الشفق. واليوم أكثر المؤذنين يعرفون هذا، يعتمدون على ساعة الفجر، صحيح؟ فإذا رن الجرس علم. هل يكفي هذا أو لابد أن يكون عالما بالأوقات بنفسه؟ ألم يكن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بن مكتوم، وكان رجلا ماذا؟ ضرير، لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت. فدل على أن الاعتماد على الغير في معرفة الوقت سائغ أو غير سائغ، سائغ. فابن مكتوم لم يكن يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فاعتماد المؤذن على الساعة سائغ. لكن ينبغي أن تكون الساعة أمينة، صحيح؟ يعني ما ينبغي أن يكون المؤذن أمين، تكون الساعة جيدة ومعتنى باختيارها، حتى يحافظ على أوقات الناس. وكان عندنا مؤذن رحمه الله في كل سنة لابد أن يجعل الناس يفطرون يوم من الأيام قبل غروب الشمس، جزانا رحمه الله توفي، كان يحسن للناس يجعلهم يوم يستعجلون بالفطر. فينبغي أن يكون المؤذن حقيقة أمينا صيتا عالما بالأوقات، عالما بالأوقات، إذن إما بنفسه وإما بالآلة التي يعتمدها. ويستحب أن يؤذن قائما، لو أذن مؤذن وهو جالس فأذانه صحيح. نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤذن وهو مسافر على راحلته، فإذا كنت مسافرا وحضرت الصلاة ممكن تؤذن لصلاة الفجر مثلا على الراحلة وتصلي الراتب على الراحلة ثم تنزل وتقيم الصلاة وتصلي، لأن المسافر يحتاج إلى قطع المسافات. فابن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يؤذن على راحلته، لكن يستحب أن يكون المؤذن ماذا؟ أن يكون قائما، هذا استحباب، متطهرا أن يكون على وضوء، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. طبعا الدليل أنه قائم أن بلال رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن وهو قائم. والملك الذي رأى عبد الله بن زيد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم أذان لحضور للصلاة، ثم أرادوا أن قال بعضهم نأخذ ناقوس، قالوا لا هذا كان ناقوس النصارى، فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه ورأى رؤيا، وجاء أن عمر رضي الله عنه هو الذي رأى ذلك. عبد الله بن زيد رأى ملكا قائما مستقبل القبلة يؤذن، فرأى هذه الرؤيا، فكان الملك الذي أذن ورؤيا حق كان قائما مستقبل القبلة، وهذه سنة، فلذلك استقبال القبلة والقيام والتطهر سنة باتفاق العلماء رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وكان يقضي حاجته ولم يرد عليه السلام، ثم ضرب بيده الحائط وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فيستحب لكل ذكر أن يكون المرء فيه ماذا؟ متطهرا. إذن هل يجوز للمؤذن يؤذن على غير طهارة ولو كان جنبا؟ ولو كان جنبا إذا كان أذانه خارج المسجد، وإذا كان أذانه في المسجد الجنب إذا توضأ له أن يدخل المسجد صحيح، فيتوضأ ويؤذن في المسجد. قال رحمه الله ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال، كما كان يصنع بلال رضي الله عنه فإنه يصل على بيت امرأة من بني النجار. اليوم ما الذي يستحب أن يكون عاليا، المؤذن أو السماعات التي توصل الصوت؟ ينبغي أن تكون مرتفعة، وكلما كانت أعلى كلما كان الصوت يصل لمكان أكبر. إذن هل يستحب اليوم الصعود إلى موضع عال؟ لأن المقصود من الصعود إلى موضع عالي بلاغ الأذان، فإذا انتفت هذه العلة بوجود المكبرات يؤذن في موضعه. قال رحمه الله فمستقبل القبلة، هذه السنة بالاتفاق، فإذا بلغ الحي على، هذا يسمى في اللغة ماذا؟ النحت، النحت يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقال حي على. فإذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا، التفت يمينا وشمالا برأسه أو بصدره أو بقدميه، يعني يتحرك بأكمله. قال ولا يزيل قدميه، القدم ثابتة والذي يتحرك فقط هو الرأس. قال حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلال مستقبل القبلة ويؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، فالذي يتحرك كان بلال فيتحرك العنق، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. كيف يكون التفات؟ هل يكون حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال؟ هذا قول ورواية في المذهب، أو يقول حي على الصلاة مرة على اليمين وحي على الصلاة مرة على الشمال وحي على الفلاح مرة على اليمين ومرة على الشمال، هذا قول آخر. والقول الآخر يختاره شيخ الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ويقول هذا لتأخذ كل جهة حظها من المناداة، يقول حي على الصلاة ثم يضم كان اليسار يقول حي على الصلاة، ويقول حي على الفلاح يمينا ثم يقول شمالا، والقول الآخر يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح ماذا؟ شمالا. والسنة محتملة لذا وذاك. اليوم هل يلتفت مع وجود اللواقط؟ إذا التفت ما الحكمة أو ما العلة من الالتفات؟ قيل حتى يبلغ الصوت، لذلك قال بعض المعاصرين إذا كان في لاقط فإنه إذا التفت سيضعف الصوت، فالمستحب ألا يلتفت، لكن الالتفات سنة وليس بسنة سنة. والعلة بكون الالتفات خافض المقصود من رفع الصوت ليست علة مجمعا عليها ولا منصوصة، بل إن الأذان يبلغ من غير التفات، ولذلك الأصل هو عدم ترك هذه السنة ويحافظ عليها حتى مع وجود اللاقط. ومعلوم اليوم أن المرء إذا التفت هل يذهب الصوت بالكلية أو أنه فقط يخفت قد يكون، بل بعض اللواقط الحساسة لو التفت فإن الصوت لا يتأثر بشيء من ذلك. ومن هنا نقول الالتفات سنة مع وجود كذلك المكبرات الحديثة. وكذا ذكرت إخوانكم في الدورة في جدة أحد مشايخنا ما ودي أسميه يقول بأن عمه لما في قريتهم في نجد يقول اتخذوا اللواقط حتى يرفعون الصوت في الأذان، فلما أتى لصلاة الفجر فوجئ أو وقعت الصلوات بوجود هذا المكبر والصوت، فقال أمر بإخراجه وانزعج. أول ما جاء الميكروفون كان في نقاش ما كان يرضاه بعض الناس، وقال هذه الرؤية التي رأيت البارحة في النوم، يقول رأيت حمارا يؤذن في المسجد، فيقول هذا هو الحمار الموجود، هذا المكبرات. لكن الصواب أن هذه من نعم الله عز وجل مما تحقق السنة، لأن المقصود بالأذان يكون ماذا؟ صيتا، والصيت يرفع صوته، وهذه من نعم الله على العباد لا ترتفع بها الأصوات. قال رحمه الله ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه، وهذه سنة عند العلماء وإن كان حديثها ضعيف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابتين في الأذنين إلا أن الفقهاء يستحبون ذلك، ورد فيها حديث ضعيفة وعليه عمل المسلمين. قالوا والحكمة في وضع الأذنين ليرفع ليكون الصوت أبلغ، وليعلم الناظر إليها أنه ماذا؟ أنه يؤذن. كذلك قال رحمه الله يترسل في الأذان، الأذان يترسل به يكون جملة جملة. كيف يجزئه؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يجزئه هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما هو الأذان عندنا هنا في نجد، والأذان في الحجاز الله أكبر الله أكبر متصلة. ما أدري في المغرب العربي كيف يؤذن عندكم يا شيخ؟ الله أكبر الله أكبر. ومثلها عندكم يا شيخ في تجمع أي الوجهين على السنة؟ السنة جاءت مطلقة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول ظاهر السنة ما يفعله مؤذن كما يفعل الحرمين هنا، لأنه في الحديث فإذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. والشيخ بكر أبو زيد يقول ظاهر السنة أن كل جملة تفصل عن الأخرى في كتاب تصحيح الدعاء، فيكون كما هو في نجد الله أكبر مفردة الله أكبر مفردة، والسنة ما فيها تفصيل حقيقة واضح، فمن اجتهد وأراد إصابة السنة الأمر فيه ساعة. قال رحمه الله ويحضر الإقامة، يعني تكون ماذا؟ حذرا سريعة. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وهذا يسمى ماذا؟ التثويب، يسمى التثويب مرتين بعد الهيعلة. قال ولا يؤذن قبل الوقت، فإذا قال حي على الصلاة بعد الهيعلة فإنه بعد هيعلته لا يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي صلاة ماذا؟ الفجر. طيب في أي أذان يقول الصلاة خير من النوم؟ أكثر العلماء على أنه يقال في الأذان الثاني، وبعض العلماء يرى أنه يقال في الأذان الأول، لأن الصلاة خير من النوم لا مفاضلة بين النوم والصلاة، إنما المفاضلة في الأذان الأول. الصلاة واجبة صحيح، فيقال الصلاة خير من النوم أي صلاة الليل والقيام والوتر، هذا يكون في الأذان ماذا؟ الأول. أما النداء الثاني ما تقول الصلاة خير من النوم يقولون، أما جماهير أهل العلم على أن النداء بالصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. عضدوا قولهم أن المؤذن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم من هو؟ بلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم. الآن لاحظوا هذا توجيه لبلال، وقال له إذا أذنت الأول. ومر معنا أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مكتوم، ولذلك قالوا يظهر أن المناداة بالصلاة خير من النوم للنداء الأول، وأكثر العلم على أنه في النداء الثاني للفجر. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنت الأول أي بالنسبة لإقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وأن بلال كان يؤذن بليل هذا ليس بمسألة أخرى، هل أذان الأول مشروع طيلة السنة أو خاص في رمضان؟ هذا مسألة خلافية، أكثر العلم أنه مشروع طيلة السنة، ومن أهل العلم من يرى أنه خاص بوقت الصيام ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. فالذي على أكثر العلم أن الصلاة خير من تكون في الأذان الثاني، وتكون أيضا في الأذان الأول يكون في طيلة العام. قال رحمه الله ولا يؤذن قبل الوقت لكل الصلوات، من شرط صحة الأذان يكون بعد دخول الوقت إلا لصلاة واحدة، ما هي؟ صلاة الفجر يؤذن لها قبل وقتها، لكن هل يجزئ هذا الأذان على الأذان الثاني؟ لا يجزئ، لا بد من أذان ثان بعد دخول الوقت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فدلالة على أن الفجر يصح أن يؤذن له أذان أول، لكن هل يجتزأ به؟ الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتزأ به ولا ما يجتزأ به؟ لم يجتزأ بدلالة أنه جعل من؟ ابن أمي مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله أحكام الأذان، فعلمنا أن السنة إذا سمعنا النداء أن نقول مثل ما قال من؟ المؤذن. وعندي سؤال، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، قولوا فعل ماذا؟ والأمر يفيد، إذن ينبغي أن يكون حكم متابعة المؤذن ماذا؟ واجبة. بهذا قال الحنفية، الحنفية قالوا متابعة المؤذن واجبة، الجمهور قالوا ليست بواجبة متابعة المؤذن. إذن إذا قلنا ليست بواجبة نحتاج إلى ماذا؟ إلى صارف. الصارف قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المنادي يقول الله أكبر قال أصبت الفطرة، ما نقل أنه ردد معه. وقال لمالك بن الحويرث، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله عندي دليل أصرح من هذا، وهو حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وما قال الآخر ولتردد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالترداد مع المؤذن سنة وليس بواجب، لكن فضله عظيم. المشروع إذا سمعت النداء أن تقول مثل ما يقول، إلا إذا قال المؤذن ماذا؟ حي على الصلاة، فإن المشروع أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السنة الأولى في متابعة المؤذن. السنة الثانية إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وأنا، وجاء أنه كان يقول وأنا أشهد، فبعض العلماء يقول يستحب أن يقول وأنا أيضا، إذا قال وأشهد تقول وأنا، لكن يظهر هذه اللفظة اختصار لحديث وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أيضا يستحب أن تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، يعني يكفي أن تقول مثل ما يقول سنة، وإذا زدت وقلت وأنا أشهد أيضا هذه ماذا؟ سنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السنة الثانية أن تقول وأنا أشهد أيضا. السنة الثالثة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع أن من صلى عليه حلت له شفاعته. الرابعة أن تسأل الله له الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه السنة الرابعة. السنة الخامسة تقول رضيت وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، متى تقال هذه؟ في صحيح مسلم أنه ما إذا تقال عند النداء، اللفظة في صحيح سعد بن أبي وقاص مطلقة، عند ابن خزيمة تحديد لموضع اللفظ هذا بأنه بعد الشهادتين، فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، إذا فرغ من الشهادتين تقول رضيت بالله ربا محمد الرسول وبالإسلام دينا. هذا الأظهر والله أعلم، ولو قيلت بعد الأذان لا بأس، لكن أظهر أن موضع هذا الذكر بعد الشهادتين، هذه خمس سنن. ما فضل من يقول هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا محمد رسولا بالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فهذا فضل عظيم يا مشايخ، إذن لا ينبغي المرء أن يفرط به. ولو سألت نفسك متى آخر مرة رددت مع المؤذن تجد أنك مقصر مضيع لفضل عظيم. وهذا الذي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال، لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجود هذه، قال رجل التي قبلها، رجل قال: ما أجود هذه، قال عمر: التي قبلها أجود في الأذان والوضوء. فضائل عظيمة نحن نفرط فيها مشايخ، لكن المستحب أن تردد مع المؤذن إذا كان أذانه حيا. أما الأذان المسجل لا يشرع الترداد معه، هذا الصواب. ومثل السلام المسجل ما ينبغي لك أن ترد عليه. إذا كان برنامج مباشر على الهواء وقال المقدم برنامج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما المشروع لك؟ تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب البرنامج المسجل الإعادة ترد السلام؟ يسلم عليك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في من ذاكرة الإذاعة، ترد عليه السلام؟ الشيخ في قبره. هذا السلام الذي يرد مشايخ هو السلام المباشر، والأذان الذي يردد معه الأذان الحي. أما الأذان سواء كان الأذان هذا أذان قبل أدائك للصلاة أو بعد أدائك للصلاة، قد تسمع أذان وانت صليت، لا بأس أن تردد معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما قال إذا سمعتم الأذان، أي أذان؟ المؤذن. فإذا سمعنا نقول مثل ما يقول. وهل يشرع الترداد مع كل أذان أو الأذان الذي يدعى به إلى الصلاة؟ لو سمعت واحد يؤذن يعلم شخص الصلاة الأذان تردد معه؟ لا، الأذان الذي أو الجوال مسجل، لكن سمعت أذان حي، أو إذا تغولت الغلام فعليكم بالأذان، كانت الغول تأتي للناس في طريقهم تظلهم عن الطريق في السفر، فإذا جاءت هذا النوع من الألجان أذن الأذان تفر. فسمعت رجل يؤذن لأجل الغول تردد معه؟ ما يردد. الأذان الذي يرد معه أذان ماذا؟ الصلاة. ومن هنا أختم بهذه المسألة الأخيرة: اختلف العلماء في الترداد مع الأذان الجمعة الأول وأذان الفجر الأول، لأنهما أذانان للتنبيه وليس أذانان للدعاء إلى الصلاة. فمن أهل العلم من يقول لا يردد مع هذين الأذانين لأنهما ليس للدعاء للصلاة، إنما هما للتنبيه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.